السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا دار اختبار وابتلاء، وقدر فيها من ألوان الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. المرض من أنواع النوائب في الدنيا، ونحن في ظل هذه الأجواء يحتاج كل منا أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالمرض والمريض، ونتساءل ما هي الأحكام المتعلقة بالمريض، وما قول الشرع فيما راج بين بعض الناس من إباحة للفطر في رمضان بسبب كورونا، وهل هناك عبادات تسقط عن المريض، وما هو واجب رب العمل تجاه العاملين في حالة إلمام المرض بهم أو ما شابه. أحكام المرض والمريض عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، أحسن الله إليكم.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع من خلال تعليقاتكم على البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونجيب عنها في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن في هذه الأجواء وباء كورونا وما يتصل به، ربما نسأل نقول ما هو المرض الذي يعتبره الشرع سببا مقبولا لإباحة الرخص والمتعلقة بالمرض؟
كرمكم الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهل علينا رمضان وقد انجلى هذا الوباء.
آمين.
وتمكن المسلمون من عباداتهم، فقلوبهم تخفق في هذه الأيام حبا في الصيام وقراءة القرآن وصلاة التراويح والاعتمار لبيت الله الحرام وغير ذلك من عبادات اعتادوها في هذا الشهر المبارك طلبا لثواب الله عز وجل. وبداية أخي ويس، لو أذنت لي، يعني أنا أريد أن أذكر المرضى عموما، وقل أن يخلو واحد منا من مرض. أذكر بأن المرض نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، ففيه كفارة للذنوب. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة يعودها يقال لها أم السائب، فقال لها ما لي أراك تزفزفين، يعني كانت ترتجف رضي الله عنها، فقالت الحمى يا رسول الله، لا بارك الله فيها. فقال لها لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وأيضا المرض فيه لحوق بأولئك الكرام الذين ابتلاهم الله عز وجل، كأيوب عليه السلام الذي نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي دخل عليه الصحابة يعودونه وقد اشتدت به الحمى، فقال له أحدهم يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقال له الصحابي ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. والمرض كذلك دليل على محبة الله للعبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه. فلذلك أقول للإنسان الذي ابتلي سواء بكورونا أو بغيرها، عليك أن تلتمس رضا الله عز وجل في هذا البلاء. والعلماء
نعم، هذه الأحكام متعلقة بكل الأمراض،
بكل
أم فقط
الأمراض.
يعني أمراض مخصوصة القوية منها، يعني
كل الأمراض، بكل الأمراض
حتى النزلات الخفيفة
كلها. نعم، كل ما يخرج الإنسان عن حد الاعتدال ويخرج تصرفاته كذلك فهذا يسمى مرضا. فالمرض في اللغة هو السقم، يقال السقم ويقال السقم. وأما في الشرع فهو كل ما يخرج الإنسان عن عادته أو ما يخرج تصرفاته النفسية والحيوانية عن حد الاعتياد، يعني ما اعتاده. ولذلك تجد حتى المريض بالزكام أو المريض بالصداع قد يفارق شيئا من عاداته. نعم، وقد يصحبه تعكر في مزاجه واختلال في طبعه وما إلى ذلك.
ولماذا استخدم نفس اللفظ المرض يعني في وصف الكفار في قلوبهم مرض زادهم الله؟
نعم، ذاك هو المرض نوعان، مرض حسي ومرض معنوي. المرض المعنوي والعياذ بالله كالموت، الموت هناك موت حسي وهناك الموت المعنوي موت القلب. ولذلك الله جل جلاله وصف الكفار بالمرض ووصفهم بالموت.
لا، لأنهم يعني خالفوا شيئا من العادة، أن العادة هي الفطرة مثلا أم ماذا يعني؟
نعم، لأنهم نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم وهم في عالم الذر، ولأنهم خالفوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك مثل ما وصفهم جل جلاله بالصمم والبكم والعمى، هذه كلها أمور معنوية، فهم يبصرون ويسمعون وينطقون، لكن لما كانوا قد استخدموا هذه الحواس في غير ما يحبه الله فإنها صارت كلا شيء. نعم، فأنها ليست موجودة. نعم، أنا أريد أن أقول يعني في ختام هذه المقدمة، لأن الناس بحاجة إليها في هذه الأيام، بأن المريض عنده أربعة مراتب. يعني ينبغي أن يحرص على ثلاث منها ويجتنب واحدة. المرتبة الأولى هي مرتبة السخط والعياذ بالله، أن يتسخط على قدر الله عز وجل بالقول أو بالفعل. بالقول كأن يبدأ فيقول لماذا يا رب تصنع بي كذا، ماذا أنا صنعت لكي يفعل بي كذا، أو بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب ويكيل التراب على رأسه وما إلى ذلك. هذه مرتبة ينبغي للمؤمن أن يتجنبها. طيب، المرتبة التي فوقها مرتبة الصبر، بأن يصبر لسانه عن التشكي وقلبه عن الجزع، وهذه هي التي فيها الأجر العظيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، المرتبة التي فوقها الرضا، الرضا بمعنى انشراح الصدر والتسليم لله عز وجل في أمره والرضا بما أصابه. ثم أعلى المراتب وهي الشكر، أن يشكر الله عز وجل على هذا المرض.
لكن كيف يشكر الله على المرض يعني؟
نعم، يشكر الله على المرض لما ساق له من الأجر والثواب، وأن هذا البلاء ما كان في دينه، وأنه ما كان أعظم مما هو كائن. فإن المريض الذي ابتلي في عضو ينظر إلى من ابتلي في عضوين، المريض الذي ابتلي في جسده كله ينظر إلى من أخذه الله فجأة قبل أن يعالج توبة أو يقدم بين يدي لقاء الله إنابة وأوبة. فهذا هو الشكر الذي ينبغي.
لكن كيف يجمع بين أن يستوي في الأمر تعوذ منه وشكر عليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الأمراض بشكل عام.
نعم.
طيب، فكيف يجتمع التعوذ مع الشكر؟
نعم، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر، كان يتعوذ بالله من القلة والذلة والعيلة والمسكنة، كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشاقة وسوء القضاء شبات أعداء، هذا كله يتعوذ منه. لكن قد يبتلى به العبد، فإذا حصل الابتلاء فإن الإنسان يشكر الله عز وجل على ما ساق من أجر وثواب.
نعم، البعض ربما يتبادر لديه يقول يعني ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر المرض على عباده وهو الرحيم اللطيف؟ يعني
نعم،
أليس عباده أولى بالرحمة وأن يرحموا من مثل هذا
التكليف؟ نعم، نقول من آثار رحمته جل جلاله الابتلاء بالأمراض، فإن في هذا حكما عظيمة. من هذه الحكم أن يعرف العبد نعمة الله عليه بعد إذ يكون قد نسيها. فإن كثيرا من الناس يظن أن تحرك يديه وانطلاق لسانه وبصر عينيه هذا حق مكتسب من حقوقه، ولا يدرك نعمة الله عليه إلا إذا تعطلت بعض هذه الحواس، إما تعطلا موقوتا أو لا قدر الله تعطلا أبدي. ولذلك الإنسان مثلا الآن يلتهم الطعام التهاما، لكنه إذا مرض يدرك بأن العافية هي التي كانت تعينه على. ولذلك الحجاج بن يوسف قالوا لما صنع طعاما وقال التمسوا آكلا، يعني ما يريد يأكل وحده، فجاء له بأعرابي فقال له كل، قال دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال له وما ذاك؟ قال له إني صائم، دعاني ربي فأجبته. قال له الطعام طيب؟ قال له ما طيبه طباخك بل طيبته العافية.
سبحان
يعني
الله.
لولا العافية مهما كان الطعام يعني حسنا فالإنسان
لا يشتهي
ولا يجلو طعاما. فهذه الحكمة، تذكر نعمة الله عز وجل.
ولعل هذا الآن نحن في هذه الأيام، يعني قضية ارتداء الكمامات أو حتى استخدام المطهرات، الناس كانت في سلامة منها.
والله يعني الإنسان كان ينطلق يعني كذا، الآن تدخل في أي مكان إلا أن تلبس قفازات، بل حرمنا نعمة المصافحة.
نعم.
هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. والمباعدة بين الناس والتوجس والخيفة، وبعض الناس أيضا تجد يعني قلبه في جناح طائر إذا عطس عاطس أو سعل ساعل، فهذه من المصائب. فالمقصود بأن المرض فيه تذكر لنعمة الله عز وجل. أيضا من الحكم بأن في المرض رقة القلب. الإنسان المريض يرق قلبه وربما تدمع عينه ويشعر بآلام المتألمين، ويجد من نفسه لو كانت فطرته سليمة إقبالا على الله عز وجل ما كان يجده في زمان الصحة. ثم أيضا من الرحمة ما يساق في المرض من الأجر والثواب. ومن الرحمة كذلك أن الإنسان يتعبد الله عز وجل في مرضه بعبادات ما كانت في حال الصحة. وأعظم هذه العبادات أنه لا يتشكى ربه جل جلاله بل يكثر من حمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله عبده فإنه يبعث ملائكة يقول له انظر ما يقول عبدي لعواده. فإذا قالت الملائكة يا ربنا إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول ابنوا لبيتي عبدا في لبيتي بيت لعبدي بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد.
هل هناك يعني ثواب وأجور أو مزايا وعطايا من الله سبحانه وتعالى في المرض مخصوصة؟
ما في شك، أول شيء لو أنه صبر إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب.
كذلك لو أنه أكثر من الحمد، فالحمد لله هذه كلمة هي أطيب كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا بحذافيرها بيد عبد من عباد الله ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك كله.
نعم.
لأنها من الباقيات الصالحات.
ولكن هذا المرض يقعد الإنسان عن مثلا الذهاب إلى المسجد وربما يعني الإتيان بالطاعات التي كان يأتي بها من صيام تطوع وصلاة نافلة وما شابه، فهو يفقد هذه الأجور يعني العظيمة،
بل ربما يؤثر حتى على الفرائض بدلا من أن كان يصلي قائما صار قاعدا.
أليس هذه خسارة للأجور؟
ليست خسارة والحمد لله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا والحديث في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذه بشارة لإخواننا الذين كانوا يواظبون على صلاة الجماعة. في كثير من البلاد غلقت المساجد بسبب هذا الوباء، أقول لهم أبشروا قد كتب الله لكم أجوركم.
يعني لا يذهبون إلى المساجد لكن أجورهم مكتوبة، لكن يصلون في بيوتهم. نعم. 27 درجة.
نعم. لا والله يضاعف لمن يشاء.
سبحان.
كذلك من اعتاد صيام تطوع ثم حيل بينه وبين ذلك بسبب مرض، فالله جل جلاله يكتب له الأجر. والأصل في ذلك من القرآن قول ربنا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
نعم. نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك، ما الذي ينبغي بالمسلم فعله إذا نزل به المرض؟ يعني ما هي الخلطة؟
نعم، هناك أحكام تتعلق بالمرض. أول هذه الأحكام ما سبق الكلام عنه من الصبر والرضا وشكر الله عز وجل على نعمته. أيضا من الأحكام التي تلزم المريض أن يتهيأ للقاء الله جل جلاله، وهذا مطلوب منا على كل حال، لكنه في حال المرض آكد. يتهيأ للقاء الله عز وجل بأن يكتب وصيته، هذا مطلوب من الصحيح ومن المريض.
لكن يعني كل واحد يصاب بمرض يكتب وصيته إذا صار؟
بل لو لم تصب بالمرض أنت الحمد لله الآن صحيح، ونسأل الله أن يديم عليك عافيته.
آمين وإياكم جميعا.
لكن المطلوب أن منك أن تكتب وصيتك، لأن الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال إلا وصيته عند رأسه. قال عبد الله بن عمر: فوالله ما بت بعدها 3 إلا وصيتي عند رأسي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصية مطلوبة. أيضا مما يطلب من المريض العناية بسنن الفطرة من الاستحداد وتقليم الأظافر، هذه أخذناها من قصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه، فإنه لما أخذه المشركون من أجل أن يضربوا عنقه وعرف بأنهم قد عزموا على ذلك، دعا بالموسى وجاءه به طفل صغير وأجلسه خبيب في حجره، فلما جاءت أمه فزعة فقال لها: ما كنت يعني لأفعل به شيئا. حتى المرأة تأثرت يعني من أخلاق هذا المسلم، هي خشيت أن ينتقم من الصغير، ما تدري بأن المسلمين عندهم أخلاق حتى في الحرب.
نعم.
فالمقصود بأن المريض يعنى بسنن الفطرة،
ولكن هو يكون يعني حالته يعني فيها إرهاق وتعب وكذا، كيف يعتني بهذه الأمور؟
حسب المستطاع، وما لا يستطيعه بنفسه فإنه يستعين بغيره. الذي لا ما يقدر أن يباشره بنفسه يستعين بغيره. أيضا من الأحكام الإكثار من الصدقة، فإن الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حصنوا أموالكم بالزكاة، داووا مرضاكم بالصدقة. فالمريض يستحب له أن يكثر من الصدقة. أيضا من الأحكام بأنه لا يتمنى الموت، فإن بعض الناس إذا اشتد عليه الألم وزاد عليه الضر فإنه يدعو الله بالموت. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا يحبس لسانه عن الشكوى، اللهم إلا إذا كانت شكوى لطبيب أو لمريض، يعني مثلا الطبيب من أجل أن يعالجني لابد أن يعرف مما أشتكي، يعني فهذه شكوى لطبيب، أو شكوى لصديق، تشكو لصديق بأني أجد ألما كذا وكذا، لا على سبيل التسخط.
يعني بالتالي وصف المريض لحالته، يعني حينما يأتيه الزوار ويقول: أنا يعني حصل لي كذا وكذا، هذا لا يعتبر من الشكوى؟
هذا ليس من الشكوى. نعم، خاصة إذا كان إنسان محب، يعني جاء ويسألك: ما الذي أصابك، ما الذي دهاك، فتشرح له. أيضا مما يلزم المريض، وهذه يؤكد عليها، لابد أن يتعلم أحكام العبادة. بمعنى أن كثيرا من المرضى يدع الصلاة، مثلا أجريت له جراحة فيأتي يسألك يقول لك: أنا تركت الصلاة 20 يوما، ماذا أصنع الآن؟ نقول له: أخطأت حين تركتها، كان واجبا عليك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها.
يا شيخ، لو توقفنا عند نقطة مهمة وهذه صادفتني عند كثير من المرضى، أن يكون المريض هو محافظ على الصلاة لكن يحتاج معونة من المرافقين على أن يعينوه على الطهارة وكذا، وتجد المرافقين مثلا خاصة إذا كان يحضر ثم يغيب، فإذا حضر يطلب مثلا أن يتوضأ ويصلي، في يعني يطاولون الكلام معه حتى يغيب مرة أخرى رجاء لا يقوم فيأتي بالصلاة، يعني حتى يخفف عن أنفسهم. هل هذا يسوغ من المرافقين؟
لا، ما يسوغ. هو أولا ينبغي أن يعلم بأن المغمى عليه عند أكثر العلماء لا يجب عليه القضاء.
هذا المغمى عليه،
لكن هذا المغمى عليه بمعنى
إذا أفاق في الوقت، لكن
أي بمعنى أن بعض الناس مثلا قد يخرج من عملية جراحية فيمكث غائبا عن الوعي 2 أو 3، فإذا أفاق فإنه يطالب بالحاضرة، يطالب بالصلاة الحاضرة. فهذا الذي يغيب ثم يعود يطالب بالحاضرة، لا يطالب به قضاء ما مضى.
حتى طيب، لو كان غيابه مثلا نصف ساعة أو ساعة،
لا، لو نصف ساعة أو ساعة ما فاته شيء،
هو يكون ما فاته هنا. هذا الذي أتكلم، لأنه بعض الناس حتى أنا هذا صادفته من أبناء مع آبائهم الكبار، يعني أنهم يعني ربما يطاول الوقت مع أبوهم ربما شفقة به، أنه لماذا يحرص على العبادة وهو في هذه الحالة؟
ما الله أشفق وأرحم جل جلاله، وقد ألزمنا بأن نصلي على الحالة التي نستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك إذا كان المريض يستطيع الطهارة المائية فهي لازمة. طيب ما يستطيع الطهارة المائية فإنه يلجأ إلى التيمم.
يستطيع لكن مع مشقة،
إذا كان مشقة محتملة يأتي بها، أما إذا كان مشقة بالغة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وتقدير هذا الأمر راجع للمريض،
راجع للمريض وراجع أيضا لمن يحيط، إذا كان يمكن أن يعينوه أمكنهم ذلك فواجب عليه أن يعينوه.
هل الطهارة المائية يعني تنزل رتبتها، بمعنى أنه إذا ما يعني إذا كان فيها مشقة أن يباشر الماء بنفسه، مثلا إذا كان منديلا مرطبا أو شيء مثل هذا، منديلا رطبا؟
لا، هو الطهارة المائية لا بد فيها من إسالة الماء على العضو،
وبالتالي لا
يعني ليست مسحا،
لا يجزئ المسح،
لا ما يجزئ، لا بد من إسالة الماء على العضو، ما يستطيع أن يسيل الماء ينتقل إلى الطهارة الترابية. طيب لو فرض أنه لا يستطيع هذا ولا ذاك، يصلي بغير طهور، يصلي بغير طهور. الدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا فصلينا بغير طهور، وذلك لما كانوا في السفر وفقد العقد لأمنا عائشة رضي الله عنها، وحضر وقت الصلاة والناس ليسوا على ماء وقد نفذ ما عندهم من ماء، قالوا فصلينا بغير طهور، ثم نزلت آية التيمم فقال أسيد ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالمقصود بأن الطهارة المائية مطلوبة، ما استطاع الطهارة الترابية نأتيه بحجر، يعني ليس المقصود تراب، لأنه مرات في المستشفى مثلا
ما مسموح أن تدخل طحنة فيه تراب.
أي نعم، الحجر يكفي، فإن التيمم معناه
حجر الصخر يعني العادي.
اي نعم، اي حجر،
لكن هذا ليس فيه اثر غبار او تراب،
ليس بالضروره. الله جل
حتى
جلاله
حتى لو كان املسا يعني.
نعم، الله جل جلاله قال فتيمموا صعيدا طيب، الصعيد كل ما صعد على وجه الارض من جنسها، سواء كان ترابا او رملا او حصباء، حصباء اللي هو الحصى
خرصان.
نعم، او حجرا، كله يمشي صعيدا طيبا أي طاهرا، ليس بالضرورة أن يكون منبتا، وهذا هو القول الراجح، ليس بالضرورة أن يكون منبتا، بل كل ما كان مما لم تدخله صنعة الآدمي، يعني ما يؤتى بالطوب الأسمنتي
أو
الطوب الأحمر أو كذا أو الطابوق ما يسمى، لا، وإنما شيء باق على أصل خلقته، مثل ما نقول بأن الطهارة المائية تكون بماء باق على أصل خلقته، فيؤتى له بهذا الحجر فيتم عليه. طيب إذا كان يستطيع أن يقوم ويستقبل القبلة ويأتي بالأركان كاملة فهذا هو المطلوب، ما يستطيع فإنه يصلي جالسا مستقبلا للقبلة ويومئ بالركوع والسجود، ما يستطيع فإنه يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع والسجود، أي برأسه، ليس صحيحا بأصبعه كما يظن كثير من الناس، ما استطاع على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، ما استطاع يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يعني لو فرض أن القبلة في هذه الناحية فإن الرجلين
يعدل، يعني يعدل السرير الذي فيه أو كذا باتجاه
بما أمكن، ما استطاع، ما وجد من يعدله، يصلي على الحالة التي هو عليها، لو كان يشق عليه إيقاع كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما أو تأخيرا بحسب حالته، يعني أحيانا يتناول دواء
ينام بسببه،
ينام بسببه، فلو أنه جمع الظهرين قبل أن يتناول الدواء أو أنه جمع الظهرين بعد أن يفيق، يعني هو يقدر يعني الوقت ويسأل الطبيب ويسأل الممرض وما إلى ذلك، فينظر فيما هو أيسر عليه، هل التقديم أو التأخير، وهذا كله داخل تحت قول ربنا فاتقوا الله ما استطع.
وهنا إذا في حالة الإغماء والإفاقة هل يلزمه غسل مثلا؟
لا، ما يلزمه،
ما يلزمه غسل، يتوضأ فقط وضوء عادي.
الغسل ما يلزم إلا من احتلام، ما يلزم إلا من التقاء الختانين، ما يلزم بالنسبة للمرأة إلا بانقطاع دم حيض أو نفاس، يعني ليس من موجباته الإغماء.
نعم، هل هناك حالات يعني حتى يصبح فيها الإتيان بالصلاة حتى بدون أي حركة، يعني يعني بالقلب فقط؟
نعم، لو كان، لو فرض بأنه ما يتحرك فيه ولا رأسه عافانا الله وإياكم، يعني بعض المرضى مثلا يكون ما يتحرك فيه شيء خاصة بحوادث السيارات وما إلى ذلك، هذا يجري أفعال الصلاة على قلبه
فقط،
يعني أي نعم، ينوي بقلبه ثم يكبر يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم بعد ذلك يكبر وينوي الركوع ثم يرفع، وهكذا كله بقلبه.
في غالب الأحيان المريض مع يعني اشتداد المرض أو كذا، أو حتى إذا كان في عزل أو حجر، ربما يعني ما تأتى له موضوع الأوقات وأن هذا وقت الصلاة دخل وهذا خرج وغيرها، هل هناك واجب شرعي على من يكون مرافقا أن ينبهه؟
نعم، هذا داخل في عموم قول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى، بل عند المالكية بأنه إن كان له سعة يستأجر من ينبهه. إذا كان هناك يعني ما معه مرافق أو كذا، وما استطاع إلا بأجرة المثل أن يأتي بمرافق لينبهه على أوقات الصلاة، فإنه يجب عليه أن يفعل، مثل ما قالوا في الماء بأنه يجب عليه شراؤه بثمن المثل. يعني إذا ما وجدت ماء للطهارة إلا بالثمن وعندك وقد بذل لك بثمن مثله، فواجب عليك شراؤه.
لعلنا نواصل في هذا المحاور لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمريض، وكنا تحديدا توقفنا كثيرا في قضية الطهارة والصلاة، وذكرتم أن الصلاة بكل أحوالها لا تسقط عن المريض حتى لو أتى بأفعالها أو بأركانها بقلبه ويمر عليها مرورا بقلبه إذا كان لا يتحرك من جسمه شيء، وذكرتم أن الطهارة يأتي ما استطاع إذا كان بالماء وإلا فبالتراب أو الصعيد، والصعيد هذا يعني هو كل ما على الأرض وكان من جنسها، ولا يشترط فيه أن يكون ترابا منبتا، بل حتى الصخر أو ما شابه ذلك هو كله بشرط أن لا يكون من فعل آدمي، وإذا عجز عن ذلك أيضا تسقط عنه الطهارة بالكلية ويصلي بدون،
يسميه صلاة فاقد الطهورين. نعم، وقد تحصل لغير المريض، مثلا بعض الناس مسجون عافانا الله إياكم، ما عنده لا تراب ولا صعيد،
لكن لا يتيمم بالحائط مثل ما
الحائط ما عليه تراب ولا شيء، سجن يكون 5 نجوم مثلا ما في تراب ولا شيء، أو مثلا لو أن إنسان في طائرة وما فيها ماء وحضر وقت الصلاة، صلاة الصبح مثلا ما تجمع مع غيرها، فنقول له صلي بغير طهارة.
طيب، وإذا بعدين وجد الطهارة يعيد الصلاة؟
لا، ما يعيد، ما يلزمه، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. بالنسبة للمريض، هل هناك عبادات تسقط عنه بالكلية؟ مثلا المرض، عفوا الصيام، هل الصيام مثلا إذا كانت الصلاة لا تسقط أصلا بأي حال من الأحوال إلا في حالة الغيبوبة ذكرتم؟ نعم. الغيبوبة لا يلزمه فيها القضاء فتسقط بالكلية.
بالنسبة للغيبوبة هو حكمه حكم فاقد العقل، يعني الذي لا
يكون غير مكلف،
لا يجري عليه القلم. نعم
نعم. ولو أتى بها قضاء،
لو أتى بها قضاء جزاه الله خيرا، لكنها لا تلزمه.
لا تلزمه.
نعم
نعم. هل هناك،
خاصة بأن الإغماء أحيانا قد يمتد زمانا طويلا.
نعم صحيح.
نعم،
خاصة مع الأجهزة وما يتصل فيها. هل الصيام يسقط بالكلية أيضا في حالات، في بعض حالات المرض؟
نعم، هو بالنسبة للصيام المرض على أقسام متفاوتة. فهناك المرض الخفيف كصداع يسير ووجع ضرس وما أشبه ذلك، فهذا ما يجوز فيه الإفطار، يلزمه الصيام.
هذا هو الرأي الراجح في المسألة. نعم. هو رأي ثابت يعني؟
لا، هذا رأي راجح، وإلا بعض أهل العلم مثلا محمد بن سيرين رحمه الله كان يفطر من وجع في أصبعه، يأخذ بعموم، فمن كان منكم مريضا، وهو من هو علما وورعا وإمامة،
ربما كان يريد أن يوسع على الناس يعني.
ربما نعم، لكن هذا الذي عليه جماهير العلماء بأن المرض إذا لم يكن الصيام مؤثرا عليه، يعني لا يتسبب فيه ولا في زيادة ولا يؤخر برأه، فإنه يجب عليه أن يصوم. طيب، النوع الثاني مريض يستطيع أن يصوم لكن مع مشقة يسيرة، فمثل هذا نقول له يجوز لك أن تصوم، ولكن الأفضل أن تفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه.
ولا يقال له صوموا تصحوا وهذه في صحتك؟
لا، ما يقال له ذلك. ثم النوع الثالث هو المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة عظيمة، بحيث ربما يؤدي إلى ضرر من إتلاف عضو أو إذهاب حاسة فمثل هذا نقول لو يحرم عليك الصوم، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا أيضا يشمل الشيوخ الكبار والنسوة العجائز، فإن بعض الناس يشكو من أن جده أو أن أباه بلغ من الكبر عتيا لكنه مصر على صيام، حتى إن بعضهم تقول له أفطر يقول لك سبحان الله أنا أصوم من 80 سنة، أنت الآن تأتي تقول لي أفطر؟ هذا من حبه للصيام ومن إلفه للطاعة، لكن نقول له الله جل جلاله الذي أوجب عليك الصيام هو الذي أوجب عليك الفطر، نقول له اطمئن أجر الصيام مكتوب لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
لكن بعضهم يقول لك يعني أنا أصلا هذا مرضي سيميتني، أنا كبرت في السن وكذا، فيعني أنا أموت صائم أفضل لي.
ما أدرك أنه سيميت، كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. نقول له والله جل جلاله أبدلك من هذه العبادة عبادة أخرى وهي الإطعام، وهي الإطعام، نقول له أطعم وأجر الصيام مكتوب لك ولك أجر الإطعام.
لكن هو إذا أطعم يعني يسقط عنه الصيام بالكلية؟
نعم يسقط، ما هو إبدال.
هذا لمن يكون مريض زمن،
هذا المريض الزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز. أما بعد ذلك المريض مرضا طارئا والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء، هؤلاء الستة يلزمهم القضاء،
حتى لو بعد سنتين ثلاثة المحامل والمرضع أحيانا يعني تكون عندها استمرارية،
يلزمه القضاء قبل أن يدخل رمضان الذي بعده.
وهل يلزمهم إطعام؟
لا،
بالنسبة للحامل
لا، القول الراجح بأنه ما يلزمهم سوى القضاء حتى
طيب
المرضع.
طيب والرأي الذي يقول بأن الحامل والمرضع يعني يطعمون ولا شيء عليهم بعد ذلك؟
هذا قال به عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم، ولكن الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بأن الحامل والمرضع يلزمهم القضاء. لماذا؟ لأن الحمل والإرضاع عذران طارئان يزولان بزوال سببهما.
ومن قال الجمع بين الإطعام والقضاء؟
المالكية يقولون هذا في حق المرضع، يعني هم يفرقون بين من يفطر لمصلحة نفسه كالحامل وبين من يفطر لمصلحة غيره كالمرضع، ومن أنقذ غريقا فأفطر يقولون هذا يقضي ويطعم.
أي. وهذا الرأي يعني
لا، هذا أيضا مرجوح،
هذا رأي نعم. مرجوح. وبالتالي الصيام إذن لا يسقط إلا عن الأصناف التي ذكرتم
الثلاثة،
اللي هي
المريض الزمن
والشيخ الكبير والمرأة العجوز.
طبعا. هؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام.
نعم.
ولذلك بعض الناس يقول لك أنا مريض أصوم أو ما أصوم، نقول المرجع إلى الطبيب الحاذق الموثوق. فإذا قال لك بأن هذا المرض الصيام ما ينفع معه، ما ينبغي لك أن تخالفه. يعني مثلا بعض الناس عنده نوع من السكري، فالطبيب يقول له لا تصم، يقول لك لا أنا كويس الصيام ما يؤثر معي. لا، الطبيب ينظر إلى المآلات، بأن هذا الصيام يؤثر على البصر، يؤثر على كذا، فواجب عليك أن تتقيد بالذي يقول.
طيب، وهناك بعض الناس يقول لك الإنسان طبيب نفسه، فهو يقدر إذا كان وجد المشقة أو الرهق يعني يأخذ برخصة الإفطار في المرض إذا بدت عليه أعراض مرض أو ما شابه، هل هذا يسوء؟
هذا بالنسبة للأمراض الطارئة، هو مريض نفسي، لكن بالنسبة للأمراض المزمنة لا بد من استشارة الطبيب.
نعم. طيب، نحن الآن في موضوع كورونا، الآن ظهرت بعض يعني الجهات اللي هي ليس لم يقل بها جهة موثوقة، يعني فتوى هذا لم يقل بها تقول بها جهة موثوقة، وإنما انتشرت في وسائل التواصل من أن الفطر في رمضان المقبل بسبب جائحة كورونا يعني مباح وقاية للنفس من الإصابة بالمرض، تبريرا في اتجاهين، إما أنه أن الإنسان في حالة الصيام ربما تهبط مناعته فبالتالي يعني يصبح أكثر عرضة للمرض، وبعضهم قال لا، أصلا جفاف الحلق هذا وعدم يعني شرب الماء وكذا ربما يكون يعني مسبب لتسهيل انتقال العدوى أو ما شابه. النقطة الأولى، هل الذي يفتي بمثل هذه الفتاوى هم العلماء فقط أم الأطباء موكلون بهذه الفتاوى؟
نعم، هو طبعا أنا أريد أن أنبه بين يدي هذه الكلمة إلى بعض المسالك المردية في هذا الأمر. المسلك الأول مسلك التهوين من الفرائض والشعائر الإسلامية، فأنت تعلم أخي ويس بأن ديننا معطل في كثير من شرائعه، وما بقي لنا إلا هذه الشعائر التي يعظمها أكثر المسلمين، الصلاة والصيام والكذا. فهناك مسلك من بعض الناس لتهوين هذه الشعائر وتدفيهها، نسأل الله السلامة. طيب المسلك الثاني، مسلك ناس يريدون الظهور بمظهر المتحضرين المواكبين، فيسارعون إلى تقديم القرابين لغير المسلمين. يعني بلغني بأن ناسا في ألمانيا سارعوا بإبلاغ السلطات بأنه لا صيام في هذا العام من أجل أن يظهروا بأنهم مواكبون للأحداث وما إلى ذلك. طيب على أي شيء استندوا وعلى أي مرجعية ارتكزوا؟ هذه أسئلة. طيب ثالثا أنبه إلى خطورة القول على الله بغير علم، خاصة في النوازل. النوازل عندنا جهات علمائية ومؤسسات فتوى، يعني مهما قلنا تبقى في النهاية هي المرجعية. وأنا لا أعلم إلى الآن أنه صدر عن جهة إفتاء معتبرة قول بأن الصيام في هذا العام يسقط عن الناس أو أنه يؤجل. بعض الناس بلغ به الحال بأنه قال يؤجل.
كيف يؤجل؟ يعني ينقل إلى شهر ثاني أي نسيئة ولا؟
أي نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر. فلذلك أقول الأمر يحتاج إلى يعني نوعين من العلم، علم بالواقع وهذا يطلع به الأطباء الحذاق الموثوقون، ثم علم بالنص الشرعي الذي ننزل على هذا الواقع. فلا بد أن يتعاون الخبراء من الأطباء أهل الاختصاص، وكذلك الخبراء بالشريعة من علماء الفقه ورجالات الفتوى، من أجل أن يخرجوا لنا بقول فصل.
هو بشكل عام، هل يباح الفطر أو إسقاط العبادة وإجراء حكم المرض في حالات الوقاية، يعني وليس إصابة المرض؟
لا.
يعني ما يقال أن الإنسان يفطر لأنه احتمال إذا صام يصيب.
الله قال فمن كان منكم مريضا،
لازم يصيبه المرض ثم تقع أحكام.
قال فمن كان منكم متوقعا للمرض، أو من كان منكم منتظرا أو خائفا من مرض، لا. ثم إن العبادات، أنا أريد أن أكلم الناس بأن العبادات لا تنفك عن مشقة. العبادات كلها فيها مشقة،
إصباغ الوضوء على المكاره.
نعم العبادات فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة. وبعدين أمر آخر بأنه ما يمكن أن يكون هناك حكم عام نقول للناس. ما هناك فرق بين الشاب والشيخ، هناك فرق بين صاحب مرض مزمن وإنسان يعني معافى، هناك فرق بين بلاد يطول نهارها وبلاد يقصر نهارها، هناك فرق بين بلاد حارة فيها تعرض لليباس والكذا وبلاد رطبة. فالمقصود بأن يعني إخراج فتوى عامة بأن المسلمين جميعا يباح لهم الفطر، هذا
ما يسوق. نعم. لكن يعني ذكرتم الآن وقاية لا ينبغي، أليس عندنا الحديث الرجل الذي كان يعني شج رأسه ثم أمر بالاغتسال من قبل البعض، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعضهم
هذا
بعضا؟
هذا ما هو متوقع، هذا مريض. هذا شج رأسه ثم احتلم، فسأل الناس هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا، لابد تغتسل. الاغتسال يقتضي بأنه
يغسل رأسه.
فاغتسل فمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما كان يكفي أن يعصب على رأسه، يعني يشد عصابة ويمسح عليها.
نعم. بالنسبة للأمراض التي يعني يطول برؤها، بالتالي يعني ربما يعني يقضي الإنسان يدخل رمضان هذا ورمضان الذي يليه،
ما عليه إلا القضاء،
ينتظر لحد ما يبرأ تماما.
مثله أيضا المرأة التي تتقلب بين حمل ورضاع وحمل ورضاع وحمل ورضاع، نقول لها متى ما فرغت إن شاء الله.
لكن يتكاثر عليها، يصبح فيه مشقة، يجتمع رمضان ورمضان،
ما في مشقة
يوم.
إن شاء الله ممكن تقضي في الشتاء. الشتاء أنا كان إحدى الأخوات كتبت إيه من النرويج أو من السويد ما أذكر، بأنه في قالت في هذه الأيام، كانت أيام الشتاء، بأن الفجر يكون في 7:30 والمغرب يكون في 1. ليسوغ لي أن أصوم؟ قل لا، صومي، هذا هو نهارها.
طيب ويسوغ المرء أن يسافر من بلد إلى بلد لكي يقضي صياما طويلا؟
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
إذا استطاع.
وقديما ذاك الأعرابي لما قيل له قد دخل رمضان قال لأشتتن شمله في الأسفار.
طيب من ضمن أحكام المرض والمريض هو ما يقع من علاقة بين المريض ومن معه، فهل هناك أشياء يمنع منها المريض في التعامل مع الآخرين أو الآخرين معه؟
نعم، هو المرض أخي ويس يعني قسموه إلى أقسام أربعة بالجملة. القسم الأول مرض غير مخوف، يعني كالذي يكون من وجع ضرس وصداع رأس وما إلى ذلك، هذا في الغالب ما تترتب عليه
أحكام.
طيب النوع الثاني الأمراض الممتدة، وهذه الأمراض الممتدة بعضها معدن يقينا، كالجزام عافانا الله وإياكم، والسل عافانا الله وإياكم، وبعضها غير معدي، مثلا كالفالج أو ما نسميه الآن بالشلل النصفي، فما كان منها معديا فينبغي للناس أن يتوقوا المريض وأن يباعدوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. أما ما كان غير معد فلا يلزم من ذلك. النوع الثالث المرض المخوف، مرض المخوف الذي يغلب على الظن بحسب قانون الطب وتجارب الناس أنه يعقبه موت، هذا أيضا تترتب عليه أحكام، من ذلك أنه إذا طلق وكانت الطلقة الثالثة فإن هذا الطلاق لا يترتب عليه حرمان هذه المطلقة من الميراث،
لأن فيه إضرار،
لأن فيه يعني ترجيحا أو ظنا غالبا بأنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث، فنعاقب أو نعامله بنقيض قصده فنورثها. ومثله أيضا
حتى لو كانت سيئة الأخلاق وكذا،
نعم هو طبعا بحسب غلبة الظن بالنسبة للحاكم. وأيضا لو أنه تبرع بشيء من ماله فما ينفذ تبرعه في 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 مرض الموت المخوف، لماذا؟ لأن هذا المال كأنه صار لغيره، ما عاد ملكا
له. لكن أراد أن لا يزيد عن الثلث فيوقفه يعني.
نعم هذا ممكن طبعا،
لكن ما زاد عن الثلث.
ما زاد على الثلث نعم. أما بالنسبة للثلث فما دون، وطبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وددت لو أن الناس حطوا عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يعني الإنسان حتى إذا أراد أن يوصي حبذا لو أنه كان دون الثلث طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبالنسبة للمريض أولا يجب على الناس الذين يحيطون به أن يزرعوا في قلبه أملا وأن ينفسوا له في الأجل، ثانيا أن يوصوه بتقوى الله عز وجل والإكثار من الطاعات، أن يكثر من الطاعات تقربا إلى الله عز وجل، لأن مظنة الموت عنده أكثر من غيره. ثم ثالثا يجب عليهم أن يأمروه بأن يكتب وصيته، يكتب الوصية. أيضا يعني لا بأس من أن نكرر عيادته ولو كان طفلا ولو كان مشركا ولو كان امرأة، يعني يجوز للرجل أن يعود المرأة، والمرأة أن تعود الرجل
حتى لو تكن من محارمه
إذا أمنت الفتنة. نعم، ودليل ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنهم لما هاجروا إلى المدينة مرض أبو بكر رضي الله عنه وكان ينشد فيقول كل امرئ مصبح في رحله والموت أقرب من شراك نعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، ودخلت عائشة على بلال فبدأ رضي الله عنه ينشد شعرا يحن فيه إلى مكة.
لكن هنا عائشة لا تعتبر هي رضي الله عنها أم المؤمنين، فبالتالي هي تدخل عليه كأم؟
لا، هي أم المؤمنين في الاحترام والتوقير وحرمة نكاحها، لكن كونها أجنبية فهي أجنبية رضي الله عنه، ولذلك الله جل جلاله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعمر رضي الله عنه لما خرج بهن إلى الحج يعني بعث مناديا ينادي ألا لا يدنون أحد منهن، يعني ما في واحد يقترب من أمهات المؤمنين، فأحكام الأجنبيات ثابتة لهن رضوان الله عليهم، لكن كونها أم المؤمنين توقيرا واحتراما وحرمة نكاح، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم السائب رضي الله عنها.
هذا كان بعد آية الحجاب أم قبلها؟
لا ليس المقصود قبلها، هو طبعا قبلها، لكن ليس المقصود بأنه اطلع عليها من غير حجاب، لكن المقصود أنها أجنبية، يعني حيث كونها أجنبية الرسول صلى الله عليه وسلم عادها وتكلم معها. فما في
لكن في حالة المرض يكون المرأة، يعني ربما المرأة ما تكون بحجابها الكامل أو كذا،
نعم
يعني
إذا كان كذلك فهذا شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن عيادة بضوابطها الشرعية. فأقول عموما
هذا يا شيخ، لكن أنا سأطيل معك فيها.
نعم.
ألا يتعارض مع ما يقوله البعض بأن حرمة اختلاط الرجال بالنساء واقتراب الأنفاس وهذه الأحكام الأخرى؟ يعني
نعم، وما المقصود بالاختلاط يعني؟ هذا سؤال. وإلا مثلا قد علم بأن النساء كنا يشهدن مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمنه بحضرة الرجال، وعهد بأن الرجال كانوا يصلون النساء من خلفهم وما كان بينهم ساتر ولا جدار.
هذا الساتر يعني مستحدث كله،
هذا مستحدث ولعله لفساد الزمان يعني ما ينكر، لكن المقصود بأن قضية الاختلاط هذه إذا أطلقت هكذا ربما تفهم على غير وجهها. فلو أني عدت امرأة أجنبية مثلا زوجة أخي أو زوجة عمي أو كذا، وبالضوابط الشرعية فلا مانع من ذلك،
فلا مانع
من أجل أن آمرها بالصبر وتقوى الله، وهي أيضا تعود أجنبيا تأمره بالصبر والرضا بقدر الله وما إلى ذلك، هذا كله لا مانع. ومثل أيضا التعزية، كثير من الناس يظن بأن المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا تكلم رجلا ولا يكلمها رجل، بينما نجد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء بعد وفاة جعفر، أسماء بنت عميس، فجعلت تفرح له، يعني تدخل عليه الحزن وتشكو إليه العيلة،
تفرح له يعني
تفرح له بضد الفرح، أي نعم، يعني تدخل عليه الحزن، يعني تشكو إليه اليتم والفقر وأن جعفر ذهب وتركنا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا، رؤوس هؤلاء الأيتام، يعني كناية عن الاهتمام بأنه أبو في مكان أبيهم عليه الصلاة والسلام.
نعم. نحن مقبلون على شهر رمضان، وربما هناك كلام كثير أن في أكثر من دولة ستمنع فيها صلاة التراويح بحكم الوباء، حتى تدروا الأمر بمثل هذه القرارات أو تهيئة للناس حول هذا الموضوع. هل تسقط صلاة التراويح بسبب جائحة كورونا؟
نعم، صلاة التراويح ليست واجبة، هي صلاة التراويح أو قيام رمضان سنة مؤكدة،
لكن إذا لم تقم في المسجد خلاص،
إذا يعني إذا ما أقيمت في المسجد فما هو أعظم منها وهو صلاة الجمعة الآن معطلة قرابة الشهر. ولذلك نقول أصلا صلاة التراويح على مذهب بعض أهل العلم بأنها الأفضل في البيت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك نقول هذه فرصة من أجل أن نحيي ذكر الله في بيوتنا ونقيم هذه الصلاة المباركة فيها ونصلي بأزواجنا وأولادنا.
ما الذي يلزم رب العمل تجاه من يمرض من العاملين لديه؟ يعني هذه تقع فيها إشكالات، هل مثلا يستمر بالراتب؟ هناك دول تضع قوانين مثلا تسمح 7 أيام براتب وبعدها يتوقف ويقطع الراتب، بعضهم يستمر مثلا نصف الراتب أو ما شابه.
هو طبعا إذا كان العمل عمل عام فالمفروض الدولة تكفل يعني من يمرض من يعجز من رعيتها، أما إذا كان العمل عملا خاصا بمعنى أن الإنسان يدير شركة أو مصنعا أو ما أشبه ذلك، هذا تنظمه القوانين الآن، لكن الشرع ما يلزمه.
ما يلزمه.
الشرع ما يلزمه إلا على سبيل الرفق والرحمة وما إلى ذلك.
نعم. طيب سامر محمد يقول: ما رأيك شيخنا بالولائم التي تقام من أجل ذهاب المرض؟ ربما يقصد ما يفعله الناس سموه الكرامة أو كذا، يعني يطعمون طعاما بابتغاء رفع المرض.
الصدقة يعني مما يطلب به الشفاء،
لكن لا يجمع الناس على هذه الصدقة حتى لا يكون مساهما في نشر المرض.
نعم. يعني هو لو أننا عمدنا بصدقاتنا إلى مستحقيها وما أكثرهم أفضل من إقامة الولائم التي قد يأكل فيها من هو غني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع منها الجائع، أو يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها.
طب لكن الوليمة ليست تكون في العقيقة وفي في الزواج أيضا؟
هي الوليمة مقصود بها يعني طعام الزواج، العرب تسميه، أما طعام الولادة فيسمى العقيقة. لكن المقصود عموما، لأن
وهذا الشرعي هو ليست سنة هي
إيش هي؟
الإيلام للزواج ليس سنة؟
نعم سنة.
طيب لماذا شر الطعام؟
وقيل إذا دعي إليها من الشبعان ومنع منها الجائع.
نعم.
وفي قول ربنا جل جلاله فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، قيل نزلت في بعض كفار قريش كان يولم بعشر قلوص، يعني بعشر من الإبل، فإذا جاء يتيم أو مسكين دعه أي دفعه، فذلك الذي يدع اليتيم.
نعم. هذا أحد السائلين يقول إذا كانت مرأة عندها قضاء من رمضان الماضي وجاء رمضان بعده ماذا تفعل في هذه الحالة وجزاك الله خيرا؟ إحنا في حالة الحامل المرضع ذكرنا
إذا كان تأخير القضاء بعذر ما يلزمها إلا القضاء.
طيب وإذا كان
أما إذا كان بغير عذر فإنه يلزمها القضاء ويطعام مسكين عن كل يوم جزاء التأخير.
أيضا سؤال ثاني، هنالك مرضى مصابون بضيق في التنفس ويستخدمون جهاز البخاخ، هل هذا يضر الصيام؟
لا ما يضر إن شاء الله، هذا طلعت بها فتوى من المجمع الفقهي الدولي. هذا البخاخ مكون من 3 عناصر، يعني ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية، وأثبتوا بأن يعني كمية الماء ما تعادل إلا شيئا يسيرا جدا، فألحقوه بما يبقى من أثر المضمضة والاستنشاق، فلذلك من كان محتاجا لاستعمال هذا البخاخ فلا تأثير له على صحته.
هناك أنواع من البخاخات، منهم الذي يجلس على جهاز الأكسجين الذي يكون فيه نوع من مثل البخار أو الهواء هذا، وهناك النوع الذي يكون فيه سائل مع نعم. مع مادة بالبخ، وهناك النوع المستحدث الجديد الذي يكون مثل الـ 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 يعني الباودر أو البودرة الخفيفة.
نعم.
يعني فهل هذه أحكامهم واحدة؟
نعم كلها أحكامها واحدة، بأنه ليست مفطرة ولا مفسدة للصيام.
هل يجوز للطبيب شرعا كشف سر المريض؟
إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة، مثلا لو أنه علم بأن هذا أصيب هذا الوباء مثلا، فمعنى ذلك أن الوباء قد دخل البلد، ومعنى ذلك أن هذا الجثمان لا بد أن يتعامل معه بحذر، فها هنا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وإلا الأصل أنه يجب الستر على كل مسلم مريضا كان أو صحيح.
نعم.
نستر عليه حال حياته ونستر عليه بعد موته.
نعم. نحن في ختام هذه الحلقة نأخذ مشاركة الأخت أم علي، تقول فضيلة الشيخ الجليل أطلب منكم الدعاء بظهر الغيب وفي قيام الليل، فقد مسني الضر وأصابني هذا الوباء عافاكم الله أجمعين.
الله
وأطلب منكم جميعا إخوة الكرام الذين يقرؤون كلماتي هذه حتى المذيع، أطلب منكم الدعاء بظهر الغيب، بارك الله فيكم.
اللهم اشف أم علي بشفائك وداوها بدوائك، اللهم اشف أمتك هذه تنكأ لك عدوا أو تمشي إلى صلاة،
آمين.
اللهم اشفها وعافيها وأبدلها لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها،
آمين.
وجميع مرضى المسلمين.
شكر الله لكم ما قدمتم،
كرمكم الله وأحسن إليكم.
وفي الختام، المرض لا مفر منه، يصيب الكبير والصغير ويشتكي منه الغني والفقير، لا يدع مسلما ولا كافرا ولا محسنا ولا فاجرا، وهذا يدل على دناءة الدنيا ويوجب عدم التعلق بها. المرض بلاء وفيه رفعة للدرجات وتكفير للسيئات، لم يسلم منه أحد حتى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والناس فيه متفاوتون، منهم المأجور ومنهم المأزور، فاصبروا تؤجروا. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.